أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. ذكر أنواع الدليل الشرعي: الدليل القطعي والاطمئناني، والدليل المجمل، والدليل الظني. ثم استدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. الآن يأتي إلى موضوع حجية الظهور. عندما نقول الظهور حجة، ماذا يقصد به؟ أي ظهور؟ نحن درسنا الظهور على عدة أنواع. عندي ظهور على مستوى الدلالة التصورية، وظهور على مستوى المدلول الدلالة التصديقية كما مر في أول الكتاب وكذلك في الحلقة الأولى. عندي مدلول دلالة تصورية وتصديقية أولى وتصديقية ثانية. ما هو المقصود من قولنا الظهور حجة؟ أي ظهور؟ هل تقصدون الظهور التصوري أو الظهور التصديقي الأول أو الظهور التصديقي الثاني؟ هذا البحث يتكفل بهذا. فيقول بأنه عندنا نوعان من الظهور: الظهور على مستوى الدلالة التصورية، معناه أنه عندما تسمع لفظة معينة ينسبق إلى ذهنك معنى معين. والظهور التصوري يأتي من اللغة، من الوضع كما مر سابقا. وعندي على مستوى الدلالة التصديقية، عليكم السلام ورحمة الله، معناه أن هذا الكلام، هذه الألفاظ تعبر عن ما يوجد في قلب المتكلم، عن ما يريد أن يقوله. فهناك حديث موجود نفسي عنده، ينقل هذا الحديث النفسي عن طريق ألفاظ، فيعبر عما يوجد في قلبه بهذه الألفاظ، وهذا تصديق لما يوجد في نفسه. هذه الألفاظ تعبر عن تصديق لما يوجد في نفسه. وعندنا مر سابقا أنه عندي قاعدة تسمى بقاعدة التطابق بين المدلول التصديقي الأول مع المدلول التصوري، والتطابق المدلول التصديقي الثاني مع التصديقي الأول. مر سابقا علينا هذه القاعدة. فيأتي هنا: أي ظهور تقصدون؟ هل تقصدون الظهور التصوري أو التصديقي؟ الجواب على ذلك أننا من خلال الألفاظ نقرأ الرواية، ماذا نريد أن نعرف؟ نريد أن نعرف مراد المعصوم عليه السلام، هو ماذا يريد. فإذا أردنا أن نعرف مراد المعصوم، يعني المدلول التصديقي، الألفاظ بحد ذاتها لا قيمة لها إذا لم تكن معبرة عن معاني. فنحن الهدف عندنا نبحث عن المعاني، هذا المعنى الذي قصده المعصوم عليه السلام. فإذا هدفنا من الظهور حجة، يعني الظهور التصديقي، يعني مراد المتكلم، فنأتي إلى الظهور التصديقي، نقول هذا نريده من الظهور حجة. فإذا استطعنا أن نعرف قصد المعصوم عليه السلام، نقول هذا الظهور حجة. فإذا الظهور التصديقي. يسأل هذا السؤال: أنتم تقولون مدلول تصديقي، ما هو الهدف من المدلول التصوري؟ الظهور التصوري شنو دوره؟ الظهور التصوري كاشف عن الظهور التصديقي. فإذا سمعنا كلمة معينة، لفظة معينة، ينسبق ذهني إلى معنى هذه الكلمة، يعني إلى المعنى الموضوع له، ومن خلال هذا المعنى الموضوع له أكتشف مراد المتكلم. فإذا المدلول التصوري عبارة عن جسر إلى المدلول التصديقي، كاشف عن المدلول التصديقي، أو كما يقول في الكتاب أداة لتعيين الظهور التصديقي، إما جسر إما قنطرة كما يقولون. هذه مصطلحات مختلفة. فيقول: عرفنا سابقا أن الدلالة تصورية وتصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية، وهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. ومعنى الظهور الأول يعني الدلالة التصورية أن يكون أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع اللفظ. فحتى لو للكلمة معنيين، إذا مع الذهن انصرف انسبق إلى المعنى الأول، قد يكون لمعنى مجازي، فينسبق إلى المعنى الأول معنى الحقيقي، فهذا الانسباق يعتبر دليل على المعنى الموضوع له هذه الكلمة. فالدلالة التصورية نأخذها من اللغة عن طريق الأوضاع، نقول هذه الكلمة لأي شيء وضعت في اللغة، فينسبق ذهن الإنسان إلى معنى معين. هذا الانسباق أحيانا يكون بسبب الوضع، وأحيانا يكون بشيء آخر. إذا تذكرون أكو عنوان معين بحثناه سابقا، ينسبق الذهن إلى معنى معين تحت عنوان معين بحثناه سابقا تحت عنوان الانصراف، وأحيانا الذهن ينصرف إلى معنى معين، إما معنى خاص أو معنى عام كما مر سابقا في الانصراف، إما يكون عندي تخصيص أو يكون عندي عموم. فإذا قلنا مثلا ماء الكوز كما مر سابقا في ذاك المثال، وما يقصد فقط ماء الكوز، كل ماء يعني، فنعمم وإن كان المورد خاص في ماء معين ولكن نحن نقصد التعميم. وإذا قال آتني بماء ويقصد ماء الفرات، فهذا فيه نوع من التخصيص. ومر علينا سابقا البحث الانصراف يكون بسببين: السبب الأول كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال، والحجة قلنا بأنه في كثرة الاستعمال لا في كثرة الوجود. هذا البحث لا تنسونه مهم، لأن كثيرا ما يستدلون بالكتب الفقهية بالانصراف، وهذا الذي لا يكون مطلعا على اللغة العربية بشكل جيد يقول عندي انصراف، وأنت مو عربي حتى يكون عندك انصراف. نعم العربي الانصراف اللي عنده حجة، ولكن إذا إنسان غير عربي يقول أنا ينصرف ذهني إلى هذا المعنى، ينصرف ذهني بأي دليل انصرف؟ فكثير ما يستدل بالانصراف، ولكن يأتي الانصراف من كثرة الوجود لا من كثرة الاستعمال، فلا يكون حجة. هلا كلنا راجعوا بحث الانصراف جدا مهم. ومعنى الظهور الثاني دلالة تصديقية، يعني مراد المتكلم أن يكون كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم، يبرز هذا المعنى دون ذاك، فيقال حينئذ إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية. إذن يكشف عن مراد المتكلم. وقد تقدم أن الظاهر قاعدة من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي. أي مدلول تصديقي؟ أول أو ثاني؟ الأول، والثاني يكون متطابق مع الأول. والآن هذا السؤال: موضوع الحجية ما هو؟ عندما نقول الظهور حجة، الظهور موضوع والحجة محمول، فأي موضوع تقصدون؟ ويقول: وعلى أي حال فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام. مراد إثبات مراد المتكلم وحكم المتكلم. شنو يقصد حكم المتكلم؟ شنو داعي يأتي بكلمة حكم؟ حكم يقصد بهذا المعنى، يعني يحكم على هذا اللفظ بهذا المعنى. مصطلح يا بهاي من خلال كلامي، مراد كان يكفي، وحكمه يعني يحكم على هذا اللفظ بهذا المعنى. والكاشف عن المراد والحكم عليكم السلام إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي. ما هو دور الدلالة التصورية؟ وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء، فلا تكشف عن شيء من مراد المتكلم لكي تكون حجة في إثبات هذا الشيء، وإنما هي مجرد إخطار وتصور. نعم الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي، لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا وما هو المراد تصديقا وجدا. ليش هاي الواو العاطفة يا فهد؟ ما هو المراد تصديقا وجدا؟ التصديق الأول والثاني، المراد يعني المراد استعمالي يكون، وجدا المدلول التصديقي الثاني. فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي، وهذا الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية عندما نقول الظهور حجة، لا أنه يعني لا أن المدلول التصوري أو الظهور التصوري موضوع لها مباشرة، موضوع للحجية مباشرة، وإنما هو وسيلة لتعيين المدلول التصديقي. فإذا كان طريق للمدلول التصديقي كيف نحدد مراد المتكلم؟ نرجع إلى ظاهر حال المتكلم إضافة على الشرح. ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم أنه يستعمل الألفاظ في معانيها الحقيقية، وإذا أراد معنى مجازي يبرز قرينة على ذلك. فإذن إذا لم يعطنا قرينة فمعنى ذلك ظاهر حال المتكلم أنه يريد المعنى الحقيقي من هذه الكلمة. فنستطيع أن نعرف المدلول التصوري يريد المدلول التصوري، وهذا يريد المدلول التصوري يساوي مدلول تصديق من ظاهر حال المتكلم. الآن يأتي هذا السؤال، هل المدلول التصديقي يتطابق دائما مع المدلول التصوري؟ بالطبع لا، لأن عندي معاني مجازية لا أريد فيها المدلولات التصورية، بل أريد معاني أخرى. فنقول له الظهور التصديقي أحيانا يكون مختلفا عن الظهور التصوري، يستعمل الكلمة في المعنى المجازي فلا يريد المدلول التصوري، وذلك بإعطاء قرينة تدل على هذا المعنى المجازي. وهذا الاختلاف يظهر في حالتين، الحالة الأولى اختلاف المدلول التصديقي عن التصوري يظهر في حالتين، الحالة الأولى أنه يأتي بقرينة متصلة تكون مؤكدة، قرينة متصلة، مثلا يقول جئني بأسد وأعني الرجل الشجاع كما في هذا المثال في الكتاب، وهو صرح الآن أنه لا يريد من الأسد المعنى الحقيقي، يريد المعنى المجازي وأعني به الرجل الشجاع. فإذا هنا لا يمكن أن نأخذ بالمدلول التصوري، المدلول التصديقي هنا مختلف عن المدلول التصوري، فأخذ به ما أراده فعلا وهو الرجل الشجاع. الحالة الثانية إذا كانت عندي قرينة متصلة ولكن محتملة، يعني مثلا هذا المتكلم كان يتكلم بكلمات ثم غفلت أنا للحظة وما زال يتحدث، فهنا عندي قرينة متصلة لكن محتملة أنه لم يرد المعنى الحقيقي وإن كان من باب الاحتمال، أو أنه كان يتكلم وصارك صيحة ضوضاء، فأيضا لم أستطع أن أفهم ماذا أراد بعد هذه الكلمات. فهنا يوجد عندي احتمال أنه نطق ببعض الكلمات التي من الممكن أنه كان يريد المعنى المجازي للمعنى الحقيقي. فهنا في هذه الحالة مع وجود الاحتمال، احتمال أنه توجد عندي قرينة، لا أستطيع أن أأخذ من المدلول التصوري، لأنه من المحتمل أنه يريد معنى آخر معنى المجازي، ومع هذا الاحتمال لا يمكن البناء على المدلول التصوري، فيكون عندي شك الآن في المدلول التصوري. فإذا صار عندي شك في المدلول التصوري لا أستطيع أن آخذ بهذا المدلول التصوري. وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري، وبهذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصوري، كما إذا قال جئني بأسد وأعني به الرجل الشجاع، فهذا قوله أعني به الرجل الشجاع قرينة متصلة. وتسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف يعني أعني به الرجل الشجاع، هذه الجملة التي سببت الاختلاف بالقرينة المتصلة، وهذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكدا، حط شد على الكاف مع فتحة، مو مؤكدا، مؤكدا، كما في هذا المثال، وأخرى يكون محتملا كما لو كنا نستمع إلى المتكلم ثم ذهلنا عن الاستماع واحتملنا أنه قال شيئا من ذلك القبيل، يعني أعطانا قرينة متصلة ولكن غفلنا عنها. وفي كل من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس، إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزما، حتما لا يوجد ظهور في الحيوان المفترس، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري. وفي الحالة الثانية نشك في وجود ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري، لأن احتمال القرين يوجب احتمال التخالف بين الظهورين التصوري والتصديقي، ومع الشك في وجوده لا يمكن البناء على حجيته. إذن في هذه الحالة ما أستطيع أن أتمسك بظاهر حال المتكلم في أنه يريد المدلول التصوري، فلا يوجد عندي هذا التطابق في الحالة الأولى، حتما لا يوجد هذا التطابق في الحالة الثانية، مع احتمال وجود القرينة من المحتمل أنه لا يريد المدلول التصوري، ومع حالة الشك بأنه يريد أو لا يريد المدلول التصوري لا يمكن أن أبني على أنه يريد المدلول التصوري. المدلول التصوري التصديقي حتما يبي، هو يريد التصديقي، يعني مراده مختلف عن المعنى الموضوع للكلمة، فمدلول تصديقي من كلماته حتما يريد شيء معين، لكن هل يريد المعنى اللغوي أو لا يريد؟ فمدلول حينما تكلم بكلمات حتما يقصد شيء معين، فمدلول مراد جدي عنده ومراد استعمالي أيضا عنده. محالة شك، الأصل في محالة شك، إذا عندك ظهور، الآن ما عندي ظهور، أنا نفس الظهور ظن عندي ومو يقين، فإذا ظهر حال المتكلم ظاهر حاله أنه يقصد المدلول التصوري مع وجود الشك، هو بروحه ظن، مع وجود الشك فما أقدر آخذ به هذا الظن، ما عندي حالة ظن، يعني يصير متردد عندي بين أنه يريد أو لا يريد المدلول التصوري، فحالة شك عندي، ومع حالة الشك ما أقدر أختار شيء على شيء، ومع حالة الشك ما عندي روايات تقول ابني على أنه الأصل أنه يريد المعنى الحقيقي، لأن من المحتمل أنه بالقرينة يريد معنى آخر لا نفس المعنى الحقيقي. نعم نعم أنه نعم يعني يقصد بأنه حينما نقول ما يريد، هل يريد يعني مدلول تصديقي، فهو عنده مدلول تصديقي حتما عنده، ولكن ما نقدر أن نعرف أن هذا المدلول التصديقي هو نفس المدلول التصوري أو شيء آخر ثابت. نعم بلا شك، يعني كمعنى لغوي ثابت، ولكن نحن نريد أن نستكشف مراده، فمراده هل هو يريد المدلول التصوري أو لا يريد، بالنسبة لنا ثابت المعنى اللغوي ثابت، ولكن هل يريده أو لا يريده، فحالة الشك في إرادته أنه يريد هذا أو ذاك، يعني مدلول التصديق نفسه أنه يريد المدلول التصديق متطابق مع هذا المعنى اللغوي أو لا معنى آخر يريد. نعم، فمدلول التصور ما يبي هو، يعني الحيوان المفترس ما يبي هذا المعنى. لا، احنا مدلول التصور ثابت دائما على كل حال من الوضع ناخذه. المدلول التصور ثابت من اللغة كما مر في أثناء الدلالة التصورية والتصديقية، ثابت ما يتغير، ولكن أنه في المدلول التصديقي هل يريد أو لا يريد هذا المعنى. فإذا الشك عندنا في المدلول التصديقي، مدلول التصور نعم ثابت المعنى لهذا اللفظ، ولكن مو هذا اللي احنا نبيه، مو بحثنا في المدلول التصوري، بحثنا في المدلول التصديقي انه يريد هذا المعنى او لا يريد. اي هذا نعم، هو قال بانه لا ظهور كذلك جزما، حتما ما يوجد ظهور في الظهور التصوري، وانما هو يقصد الرجل الشجاع هذا حتما. الان احنا نقاشنا في الحالة الثانية، في حالة الاحتمال انه توجد هناك قرينة متصلة، فأيضا هنا لا نستطيع أن نأخذ بأن مراده المدلول التصوري. وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها بالقرينة المتصلة يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقب أن يثبت للكلام في حالة تجرده عن القرينة. فإذا سواء كن عندنا احتمال قرينة أو القطع بالقرينة، لا يمكن أن نأخذ بالظهور الذي كان سوف يكون عندي بدون وجود القرينة المؤكدة أو المتصلة، فتقدروا تضيفوا عن القرينة المؤكدة أو المحتملة. طبعا كل احتمال، إذا تحتمل أن أما لا أنت واثق أن المدلول التصديقي، لكن إذا غفلت هناك كلمات نطق فيها فما تقدر تحدد هذا المدلول التصديقي. يعني احتمال التقية وارد هنا، لكن احنا مو قضية احتمال تقية، ما احتمال التقية ما تقدر تستند على الرواية. احنا الآن إذا كان نطق بكلمات الآن بين أصحابه مو في مجلس الخليفة، وهني احتمال التقية وارد، يعتمد على نفس الكلمات التي ينطق بها، هل في مورد يحتم عليه التقية أو لا يحتم؟ قد بعض الأشياء ينطقها ما يحتم على تقية فيها، آتني بكوب من الماء وما في شيء. أي أما كحكم هني، هل هذا في هذا المكان يوجد احتمال أنه يكون يتقي أو لا؟ فمثلا عندما حد الأئمة سلام الله عليهم، لما أذكر أنا إمام الله السلام عليه وغيره، عندما قال خليفتان في الأرض لا يمكن أنا وأنت، أحد الأئمة سلام الله عليه، كيف تجبى إليك الأموال وتجبى إلي الأموال؟ فالإمام قال لا، ما تجبى إلي الأموال، قال لا أنت مثلا غير صادق بهذا المعنى، لا أنا صادق فيما أقول، ما تجبى إلي الأموال مباشرة إلى أصحابي يمكن تروح، وما يقول بعد كن صادق في هذا الكلام. أو أنه يقول مثلا الخليفة له لا تتقي في هذا المكان، يقول ما أتقي، قل ما تريد، لكن بشرط أن تجعل لي الأمان. فهناك بعض القصص تنقل عن الأئمة سلام الله عليهم بهذا المعنى. وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة الحالة الثانية كالقطع بالقرينة المتصلة كما في الحالة الأولى، يعني ففي الحالة الأولى وفي الحالة الثانية كما في الحالة الأولى يتحتم علينا أو يحتم عدم جواز، يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور سواء في الحالة الأولى أو الثانية، لا أستطيع أن أخذ بالظهور التصوري للكلمة. وهذا الظهور كان مترقبا، يعني كان يحصل عليه فيما إذا تجرد الكلام عن القرينة المؤكدة أو المحتملة. أقول يعني حكي كان زايد. خب الحالة الأولى والثانية يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور ونكتفي، إلا إذا كانت هناك قرينة. إلا إذا كانت هناك قرينة خب هذا شيء آخر إضافة ما أحتاجها. ظواهر الكتاب الكريم، أكو سؤال على السابق؟ يقول الشهيد بعض العلماء ذهبوا إلى أن ظواهر القرآن الكريم لا يكون لها الحجية، يعني هذا الظهور من القرآن الكريم اللي أنت تفهمه هذا ليس بحجة، والعلماء ما يفهمونه من ظاهر الآيات الكريمة أيضا ليس بحجة، فلا يمكن الاستناد من ظهور القرآن الكريم على شيء في حالة الاستنباط، إلا إذا أن هذه الآيات ألفاظها نص يعني لها معنى واحد. قلنا النص ما له معنى واحد، دليل قطعي أو اطمئناني يكون عندي، في هذه الحالة أستطيع أن أستند إلى نص القرآن الكريم في هذا المعنى، أو أن الآية القرآنية فسره المعصوم سلام الله عليه تفسيرا دقيقا، تفسيرا أيضا يكون نصا، وإن كانت الآية الكريمة ظاهرة في معنى معين، ولكن يأتي المعصوم يقول بأن هذا معنى الآية هذا المعنى ولا يوجد معنى آخر. فإذا لا يمكن الاستناد إلى ظواهر القرآن الكريم إلا في حالتين، أن يكون نصا في المعنى، أو أن الإمام عليه السلام يأتي ويفسر هذه الآية تفسيرا محددا، هم تفسيرا أيضا يكون فيه ظهور، تفسيرا يعطينا أكثر من احتمال، فتفسير محدد. طبعا جماعة من العلماء يقصد بهم الإخباريين، أنهم هم الذين يقولون بهذا، يعني هم صحيح يقولون أو لا يقولون، يحتاج مراجعة كتبهم بأنهم يقولون بهذا القول أو لا. ما هو دليلهم؟ قلتم بأننا لا نستطيع أن نجعل ظواهر الكتاب الكريم حجة، ما هو الدليل على ذلك؟ وحكي لا نريد كلاما، ما هو الدليل الشرعي على أن القرآن ليس بحجة، ظواهر القرآن ليست حجة لنا في تعيين مراد الشارع مراد المولى عز وجل؟ الدليل الأول قالوا من القرآن الكريم نفسه، والدليل الثاني تأتي عندنا من الروايات. فالدليل الأول قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية المقدمة الأولى، قالوا هذه الآية تدل على النهي عن اتباع المتشابه، تدل الآية على النهي عن اتباع المتشابه، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كل ما لا يكون نصا فهو متشابه لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظ، ولا أستطيع أن أحدد أي معنى يريد. فإذا النتيجة أنني لا أستطيع أن أخذ أي آية تعطي معاني متشابهة، فقط أستطيع أن أستدل بالنص. رد الشهيد على هذا الدليل بهذه الردود. الرد الأول أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، فتعرفون المتشابه لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظ، فنقول اللفظ الظاهر لا يكون تحت هذا التعريف، لأنه لا يوجد تكافؤ بين المعاني. تقولون المتشابه ما يكون متكافئ متساوي من حيث علاقته بالمعنى، فنقول اللفظ الظاهر علاقة اللفظ الظاهر بمعنى معين أكثر من علاقته بالمعاني الأخرى، فإذا لا يكون من المتشابه. فاللفظ الظاهر ليس من المتشابه، حتى تقولون إن لفظ الظاهر من المتشابه فلا يمكن الاستدلال بالظواهر. إذا المتشابه يختص باللفظ المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى، ولا أستطيع أن أحدد المعنى المراد. أما اللفظ الظاهر فنستطيع أن نحدد المعنى المراد منه، فعلاقته بأحد المعاني أقوى من علاقته بالمعاني الأخرى. فاللفظ الظاهر ليس من المتشابه، يكون خارج تخصصا. أي يعني مشترك لفظي، ولا أستطيع أن أحدد المعنى المراد، سواء مشترك لفظي أو يكون معاني مجازية عنده، المهم علاقاته متساوية مع خلوا المعاني الحقيقية، معاني الحقيقية، فعلاقات متساوية مع كل المعاني. وما أستطيع اللفظ الظاهر مو هكذا، اللفظ الظاهر أكو معنى ظاهر منه، معنى واحد ظاهر أظهر من غيره يكون. الرد الثاني نسلم معكم بأن اللفظ الظاهر من المتشابه، نخلي ضمن دائرة المتشابه. ولكن الآية ماذا تقول؟ إذا تأخذون المتشابه بدون الرجوع إلى المحكمات، وإحنا نرجع إلى المحكمات، نرجع إلى المحكمات، فإذا رجعنا إلى المحكمات نستطيع أن نحدد المعنى لهذا اللفظ اللي الظاهر الذي تعتبرونه من المتشابه. هنقول هو من المتشابه، ولكن الآية تحرم، تنهى عن أخذ بالمتشابه بدون الرجوع إلى المحكم. هذا المقدار، ما تقدر تعطي شيء عام ويقول بدون الرجوع إلى المحكم وانت تقول لا بشكل مطلق لا يجوز الأخذ بالمتشابه. فنعم لفظ الظاهر لا نأخذ به، ولكن إذا لم نرجع إلى المحكم، فإذا رجعنا إلى المحكم نستطيع أن نأخذ باللفظ الظاهر. فإذن هذا الرد الثاني. الرد الثالث نفس السابق أيضا مر، إن هذه الآية ظاهرة في التحريم، الآية ظاهرة في التحريم، فحجيتها تنفي حجيتها كما مر سابق في الدرس الماضي سابقا. إذا قلنا بحجية هذه الآية هي تقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، ما في تحريم صريح ظهور في أنه يحرم اتباع المتشابه، فهذا الظهور أنت تقول حجة، فكيف تقول بحجيته؟ فإذا قلت بأنه حجة يعني يحرم العمل بالظهور، فهذه الحرمة أيضا تشمل نفس الكلام الذي أنت تقول به، فأيضا كلامك بأن هذا ظاهر في الحرمة لا يمكن الأخذ. فحجية قولك تنفي حجية قولك، إذا لا يمكن استدلال بهذه الطريقة، يصير عندي مثل الدور. ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، وقالوا بأنه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزيز، لا يجوز العمل يعني بحجية الظهور في القرآن الكريم إلا في حالتين، إلا بما كان نصا في المعنى، يعني عندي دلالة قطعية للآية قطع أو اطمئنان، أو مفسرا تفسيرا محددا من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام. وقد يستدل على ذلك بما يلي: أولا الدليل الأول قوله تعالى فإنه يدل على النهي، هاي المقدمة الأولى، فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه لأنه يسبب زيغا وفتنة أو يسبب فتنة. المقدمة الثانية وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظ، سواء كان اللفظ مع أحدها أقوى علاقة أو لا. فنقدر نرتب المقدمات بهذه الطريقة: كل الدليل ظني متشابه، وكل متشابه يحرم العمل به. إذن الدليل الظني يحرم العمل به، قياس من الشكل الأول. والجواب من وجوه: الجواب الأول أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معانيه في درجة علاقتها باللفظ، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته، وعليه فالمتشابه يختص بالمجمل. لما نقدر نحدد المعنى معنى معين منه؟ إذن لفظ الظاهر خارج تخصصا عن تعريف المتشابه. الجواب الثاني: نعم، بأدلة أخرى عندنا إحنا، بدون دليل خارجي نقول الله لله يد، ولكن بالدليل العقلي ندرك أن الله ليس بجسم حتى نقول عنده يد. أكو أدلة أخرى تدل عليها. أكو دليل عقلي عندي حاكم على كل هذه الأشياء، وما يقبلونه أكو ليس كمثله شيء. مثلا يقولون يد الأقل ليست كاليد البشرية، أنا أقول أصلا ليست بيد، لأن ليس كمثله شيء. وهي تحتمل أكثر من معنى. نعم، متشابه. متشابه شنو مرة ثانية؟ متشابه أو مجمل؟ متشابه. نرجع فيها إلى المحكمات. ظاهرة في أكثر من معنى، يكون مجمل أو لا؟ لا، حتى المجمل يحتمل أكثر من معنى. دليل المجمل ما هو؟ يعني ما نقدر نحدد المعنى، هناك عدة معاني. هم قاعد يأخذون أساس المعاني الحقيقية في القرآن، أن القرآن نزل بالمعاني الحقيقية، ويد الله بأن قلنا بأن قدرة راح يصير معنى مجازي، ويقولوا ما عندنا قرينة على تعيين المعنى المجازي، فراح نأخذ المعنى الحقيقي. ما هكذا قولهم، أن المعاني الحقيقية القرآن نزلت بالمعاني الحقيقية، مع أن في أقوال أخرى عندهم أيضا توجد مجازات عندي في القرآن. شو أن بعد حتى الآن كتبهم اللي يكتبون تفاسير هذا بالمعنى المجازي موجود بعد في كثير من الموارد معاني مجازية. هو نعم، وإن كان معنى حقيقي، ولكن هذا المعنى الحقيقي مع وجود قرينة صار عندي المعنى المجازي، فنأخذ المعنى المجازي من هذه الآية. وإن كان نقول محتمل الآية تقصد المعنى الحقيقي، وهذا الاحتمال موارد أصلا، يرجع عندي مع وجود الأدلة الأخرى لتنفي بأن الله يكون جسم، والجسم يقتضي الحلول في مكان، وإذا حل في مكان يقتضي أنه محدود، إلى آخر هذه الأدلة التي تطرح في العقائد، ناقشها بعد إن شاء الله. الجواب الثاني: لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه، فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه، يعني مطلقا تنهى مطلقا أنك لا تأخذ من المتشابه، وإنما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة، يعني بدون الرجوع إلى المحكمات. فقول الآية تحرم العمل بالمتشابه بدون الرجوع إلى المحكمات، حتى تصير العبارة كاملة، مو أنها تحرم العمل بالمتشابه مطلقا سواء رجعت أم لم ترجع إلى المحكمات. وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. نعم، الآية يجب أن تفهم من خلال نفس سياق العام للقرآن، هناك سياق موجود لهذه الآيات بدون الرجوع إلى المحكمات. فمساق الآية مساق قول القائل أن عدوي يحاول أن يبرز النقاط الموهمة من سلوكي ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوك العام. مرة تأخذ شيء سلوك واحد من شخص من إنسان وتبدأ تركز عليه، وأنت أفهم هذا السلوك ضمن السلوك العام، مو فقط الآن عملت شيء وتبدأ تركز عليه وتحاول أن تسقطني من أعين الناس مثلا، وإنما أفهم هذا السلوك من خلال السياق العام لجميع سلوكياتي. إذن فهذا الجواب الثاني أنه نعم تنهى عن العمل بالمتشابه ولكن بدون الرجوع إلى المحكم، فإذا رجعنا إلى المحكم فيجوز العمل بالمتشابه. الجواب الثالث ما قد يقال من أن الآية ليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب. أنت تقولون بس نبي النص، نقول لك هذه الآية ليست نصا، ليست نصا بأنها شاملة لظاهر الكتاب، وإنما هي ظاهرة في الشمول، ليست نصا في الشمول ولكن ظاهرة في الشمول. وهذا الظهور يشمله النهي نفسه، يشمله النهي نفسه، فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظواهر الكتاب الكريم نفي هذه الحجية. فإذا قلنا بحجيتها تنفي نفس حجيتها، فإنه لا يمكن الأخذ بالدليل باللفظ الظاهر. خلنا نأخذ راحة شوية ونرجع إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.